بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان. موضوع الشفعة بمعنى المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه. لا يخفى عليكم أن الشفعة تعني أن يبيع أحد الشريكين حصته لمشتري ثالث. ثبوت الشفعة يعني أن يكون للشريك الآخر حق التسلط على هذا العقد بالنسبة إلى المشتري لحصة شريكه، لأننا قد عرفنا أنها استحقاق للحصة المبيعة، فيعني أن تكون الحصة قد بيعت أساسا. فتتوقف عملية إمضاء هذا العقد على اختيار الشريك الثاني في حق الشفعة أو عدم اختياره. فها هنا حصة المبيعة، وهنا بائع وهو الشريك، وهنا مشتري وصاحب الشفعة. ثم لا يخفى عليكم أن الشفعة إنما تثبت فيما إذا كانت الأرض أو العقار أو أي شيء قلنا بثبوت الشفعة فيه على نحو المشاع بين الشريكين. أما إذا كان شريكين لا على نحو الإشاعة فلا شفعة أساسا، لأن الأمر منقسم في الخارج. يعني لو تصورنا ملكيتهما لأرض مشتركة، لكن أحدهما يملك القسم الغربي والآخر يملك القسم الشرقي، لا تعد هنا من موارد الشفعة كما سيأتي بيانه. السؤال هنا عما تثبت فيه الشفعة، أي المال الذي إذا قدرنا بيعه من أحد الشريكين ثبتت الشفعة للآخر. المسألة هنا محل خلاف. جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى ثبوت الشفعة في كل منقول، وآخرين قصروها على الأموال غير المنقولة. إذن ها هنا محل اتفاق أن الأموال غير المنقولة يثبت فيها الشفعة بلا خلاف ولا إشكال. الأرض مثلا مال غير منقول، فلو أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته من هذه الأرض ثبتت الشفعة للآخر. بعد هذا القسم المتفق عليه وهو المال غير المنقول يأتي الخلاف. الخلاف الأول، هل نعد الأمر إلى كل مال ولو كان غير منقول ولو كان منقولا؟ جماعة من الفقهاء قالوا نعم، المشهور قالوا لا، تثبت في خصوص المنقول. هنا لا بد من تأسيس الأصل. الأصل يدعم من في هذين الطرفين المتنازعين؟ يعني طرف يقول بتعميم الشفعة إلى كل مال منقولا كان أو غير منقول، وقسم يخصها بالأموال المنقولة بالأموال غير المنقولة الثابتة. قبل أن نتحرى الأحاديث الدالة على التخصيص أو التعميم لا بد من تأسيس الأصل. ولا يخفى عليكم أن الأصل عدم الشفعة هنا بناء على أصالة تسلط كل إنسان على ماله. الناس مسلطون على أموالهم. جزء هذه السلطنة أن يبيع الإنسان ماله ممن شاء بلا دخالة لأي طرف. أن تثبت الشفعة لطرف معنى ذلك أنك قصرت سلطنة الطرف الآخر عن بيعها لأي أحد أراد. فأدلة الناس مسلطون تنفي هذا القصر وتنفي هذا التسلط من قبل الآخرين على مال الآخرين، فيكون الأصل عدم الشفعة. خرج عن هذا الأصل ما اتفق عليه وهو الأموال غير المنقولة بلحاظ الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة فيها. فنخصص قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم بأدلة ثبوت الشفعة في المال غير المنقول. ثم نأتي للحديث عن المال المنقول، هل عندنا أدلة تخصص قاعدة الناس مسلطون أيضا؟ وبالتالي نقول مسلطون إلا في الشفعة، سواء كان المال المسلط عليه منقولا أو غير منقول. جماعة من الفقهاء استندوا إلى مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في التعميم. يونس يقول سئل الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي، فقال عليه السلام الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع. هذا النص من الإمام عليه السلام تعميم لدائرة الشفعة، الحيوان منقول، المتاع منقول. قوله في كل شيء أساسا دال على عموم الشفعة لأي شيء، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما وقد مضى هذا البعث، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم. موضوع الثنائية أو الأكثر مضى بحثه، نحن الآن في قوله عليه السلام جائزة في كل شيء، هذا دليل التعميم. لم يخصص الإمام عليه السلام الشفعة بالأموال الثابتة، عممها لكل شيء. كذا ما مضى في خبر ابن سنان الذي تلوناه سابقا عن الصادق عليه السلام حين قال لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا، دال على التعميم أيضا إلى غير المنقول. إلى المنقول، الحيوان منقول. وكذا حسنة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال عليه السلام الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره للثمن. قوله عليه السلام الشفعة في البيوع كلام مطلق يشمل كل مبيع. بهذه الأدلة وغيرها ذهب جماعة من الفقهاء إلى تعميم الشفعة لكل مال مبيع إذا كان هذا المال مشتركا على نحو المشاع كما سبق بيانه. لكن مشهور المتأخرين قالوا أن الشفعة لا تثبت إلا في غير المنقول، ويأتي شرطهم الآخر وهو موضوع القسمة وقابلية الشيء للقسمة. بل ادعى العلامة في التذكرة رحمه الله أنه المشهور بين علمائنا في غير المنقول، يعني تخصيصه أي الشفعة بغير المنقول فقط بالثابت، هو المشهور بين علمائنا. وإن ناقشه في الحدائق في هذه النسبة قال أن هذه النسبة غير تامة، نسبته إلى المشهور من علمائنا. نعم من العلامة وأنت جاي في شهرة، لكن قبل هذا الشهرة على خلافه. وكيفك؟ قالوا مرسل يونس الذي هو المعتمد في المقام ضعيف بالإرسال، ضعيف بالإرسال. اللهم إلا أن يناقش في موضوع مرسلات مثل يونس بن عبد الرحمن ومن شاكل هل أنها تقبل أو لا تقبل، فذاك مبنى الرجالي مناقش في محل، لأنه لا يخفى عليكم أن بعض المراسيل وبعض الأشخاص في الروايات لهم أحكام خاصة، سواء الجماعة الذين اتفق الفقهاء على تصحيح ما يصح عنهم أو الجماعة الذين تقبل مراسيلهم، فهل هذا الكلام يشمل يونس أو لا، ذاك محل بحث. إذا قبلنا أساسا أفضل قاعدة وهو تصحيح ما صح عن فلان أو قبول مراسيل فلان. قالوا أضف إلى ذلك خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وآله الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يداع. وكذا خبر السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في راحة ولا في حمام. وكذا خبر سليمان عن الصادق ليس في الحيوان شفعة، ومرسل الكافي إن الشفعة لا تكون إلا في الأراضين والدور. طبعا لا يخفى عليكم أن الأخبار تبقى متعارضة، لو قبلنا بمثل مرسل الكافي مثلا فأخف مرسل الكافي وخبر سليمان ليس في الحيوان شفعة، لو نسبناه إلى قوله عليه السلام في مرسل يونس الشفعة جائزة في كل شيء لكان هناك تعارض، والخبران كلاهما مرسلان فهنا تعارض مستحكم. إن الشفعة لا تكون إلا في الأراضين يخالف قوله عليه السلام الشفعة جائزة في كل شيء. ليش نخص بالذكر هذين المرسلين؟ لأننا لا نعتقد أن قوله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط يعد معارضا. ليش؟ لأن المثبت لا يعارض، وهذا مهم في القواعد الأصولية والاستدلالية، المثبت لا يعارض، المثبتات لا تنافي بينها. يعني حين يقول الإمام الشفعة جائزة في كل شيء ثم يأتي ليقول الشفعة جائزة في الدور في الأراضين، هذا لا ينافي ذلك، لا يعد مخصصا لذلك، لسانه لسان إثبات، والمثبت لا يخصص مثبتا مثله. لما يكون مثبت الشفعة في كل شيء جائز لازم يجي إلا حتى يكون مخصصا له، أما حين يقول ثابت في كذا لا يكون مخصصا، موضحا لبعض الأفراد التي تناولها الأول بعمومه. لما واحد يجي يقول لك أكرم العلماء ثم يجي يقول أكرم عدول العلماء، ليس بينهما تناسب، ليس بينهما. لو يقول لا تكرم إلا العالم العادل لكان منافيا لقوله أكرم العلماء، فيكون التعارض إذن بين إن الشفعة لا تكون إلا وقوله إن الشفعة جائزة في كل شيء، وهما خبران مرسلان. إذن بناء على تعارض هذه الروايات ذهب قوم من الفقهاء إلى ثبوت الشفعة في كل مال حين قدموا مرسل يونس، وحين قدموا مرسل الكافي وما شاكله ثبتوها في خصوص غير المنقول من الأموال. ولا يخفى عليكم أن الأصل كما سبق بيانه يدعم الرأي الثاني، وهو مشهور المتأخرين ثبوت الشفعة في خصوص هذا بحث. إذن قوله رضوان الله عليه وموضوعها ما لا ينقل معنى أن الشهيد الأول وكذا الثاني يذهبان مذهب مشهور المتأخرين وهم منهم، وهو ثبوت الشفعة في خصوص غير المنقول. زين، يشير إلى مسألة أخرى أن مثل الشجر والبناء هل يعد من قسم المنقول أو من قسم غير المنقول؟ يقول إنما نعد الشجر والبناء من غير المنقول فتثبت فيه الشفعة إذا بيع منضما إلى أرضه. أما إذا بيع منفصلا فلا، فهو منقول. وبالتالي إذا صار منقولا جرى فيه الخلاف المتقدم، هل نحن من المعممين لثبوت الشفعة؟ فيثبت في هذه الأشجار وفي هذه الدور. إذا كنا من المخصصين لا يثبت. فإذا الشهيد الثاني يضيف قيدا أن الشجر والبناء إنما يعد غير منقول إذا بيع منضما إلى مغرسه وأرضه، أما إذا بيع منفصلا فلا شفعة فيه. هذا هو الخلاف الأول. قال: وموضوعها أي الشفعة، وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه، لأن الشفعة لا تثبت إلا على تقدير البيع كما بينا في أول البحث. ما هو موضوع الشفعة؟ ما لا ينقل تبعا لمشهور المتأخرين كالأرض والشجر. قال: إذا بيع الشجر منضما إلى مغرسه، الأرض التي غرس فيها لا منفردا، يعني إذا بيع منفردا صار منقولا، الشجر تشيله تحطه في مكان ثاني. ومثله البناء، شلون يصير البناء بعد منقول؟ ما أدري. لو بعته غير منضم إلى أرضه صار منقولا. هذا الكلام يأتي أيضا في إرث المرأة، الزوجة ترث من الدور، ترث من الدور ولا ترث من الأرض. ليش؟ لأن الأرض غير منقول والدور منقولة. إذا كان مثل هذا أيضا قابل للنقل. ومثله البناء منقول، فلو اشتركت غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها، ما دام القرار غير مشترك لا شفعة فيها لأنها منقولة. وإن انضمت إلى أرض غيره كالشجر إذا انضم إلى غير مغرسه، في بيعة واحدة باع هذه الدار مع أرض أخرى، الدار لا يثبت فيها الشفعة لأن هذه الدار لا ربط لها بتلك الأرض. تارة نحن نبيع الدار والأرض التي عليها لأننا نمتلك الدار والأرض، تثبت الشفعة لأن المبيع هنا غير منقول. أما لو بعنا هذه الدار وأرضا أخرى، ضممنا هذه الدار إلى الأرض الأخرى، لا ينفع في تثبت الشفعة في الدار، تثبت الشفعة في تلك الأرض. وكذا لو بعنا هذا الشجر مع مغرس آخر لا تثبت الشفعة في الشجر. ولذا قال: وإن انضمت أي هذه الدار الغرفة إلى أرض غيره كالشجر إذا انضم إلى غير مغرسه لا يثبت في ذلك شفعة. هذا هو الخلاف الأول. الخلاف الثاني: هل نشترط في محل ثبوت الشفعة إمكان القسمة أم لا؟ بأي معنى؟ احنا نقول الآن سواء قلنا أن الشفعة ثابتة في خصوص غير المنقول أو في الأعم من المنقول وغيره، هل نشترط أن يكون محل الشفعة قابلا للقسمة أم لا؟ شلون يعني قابل للقسمة؟ يعني أكو أشياء تقبل القسمة وأكو أشياء لا تقبل القسمة. هذا إله جزء من 20 جزء في هذه الأرض، شنو يطلع؟ يطلع إلى ربع متر، يطلع إلى نصف متر من هذه الأرض، لا تقبل القسمة. شلون؟ مساهمة. هذا لا يقبل القسمة. نبينا الشراكة المطروحة في موضوع الشفعة هي الشراكة على نحو الإشاعة، أي شراكة على غير نحو الإشاعة لا يهمنا في موضوع الشفعة. يعني لكي تثبت الشفعة هل نشترط أن يكون المحل قابلا للقسمة أو لا نشترط؟ نفس مشهور المتأخرين الذي اشترط كون محل الشفعة من غير ما ينقل، اشترط أيضا أن يكون قابلا للقسمة الإجبارية. قالوا: دليلنا على ذلك روايتان، رواية عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. طبعا الإمام ليس بصدد الحديث أساسا عن إمكان القسمة هنا، وإنما بصدد الحديث عن شريك غير مقاسم. أما إذا قوسم خلاص بعد كل واحد أخذ حقه وانتهى. بس يقول لك هذا دال على أن الأمر قابل أساسا للقسمة، وإلا لما صار الحديث عن شريك مقاسم وشريك غير مقاسم. وكذا خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سكينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في راحة ولا في حمام. ليش؟ قالوا لعدم إمكان قسمتها. يعني إنما نفذ الرسول صلى الله عليه وآله الشفعة في هذه الأمور لعدم إمكان القسمة. هل يمكننا أن نتصور انقسام السكينة؟ هل يمكن أن نتصور انقسام الراحة النار؟ قالوا لا. ومن ثم نشترط أن يكون محل الشفعة قابل للقسمة الإجبارية. إذا لم يكن قابل للقسمة الإجبارية أي التنصيف فلا شفعة. إلا أن المفيدة والمرتضى وابن زهرة وابن إدريس وابن البراج ذهبوا إلى عدم الاشتراط. دليلكم؟ قالوا أولا عموم الأدلة التي دلت على ثبوت الشفعة في كل نبي، سواء قصرناها على ما ينقل على ما لا ينقل أو عممناها، المهم فيها عموم من ناحية شنو؟ قبول القسمة من عدمه. يعني تارة نحن نأخذ هالروايات من ناحية المنقول وعدم المنقول، تارة نأخذها من ناحية قبول القسمة من عدم قبولها. قالوا هذه الروايات من ناحية قبول القسمة وعدمها غير مخصصة عامة، تتحدث عن المال المبيع منقولا أو غير منقول، هذا ما باب أحسه. وهذا المال المبيع ما متطرق الروايات فيه إلى إمكان قسمته من عدم إمكان قسمته، فلا بد من الاتيان بالمخصص. خب عندنا روايتان، رواية طلحة ورواية السكوني، فلتكون مخصصة لهذه العمومات. قالوا الروايتان تشكوان من ضعف في السنة، السكوني ضعيف وطلحة بن زيد أيضا ضعيف، فلا تقوى على تخصيص تلك العمومات. هذا ثانيا. وثالثا، احنا لو اتينا الى التحليل العقلي اي الطرفين اولى بالشفعة، الطرف الذي يستطيع اخذ حقه بالقسمة وبالتالي يقول انت في حالك وانا في حالك، او الطرف غير القادر على القسمة، ايهما اولى بالشفعة؟ هذا اللي عنده واحد من عشرة، وإذا ما إذا بيعت ما عنده خيار، إما أن يشتري وإما ما عنده، يعني إما أن يقبل الشريك الجديد أو يبيع الشريك الجديد، بينما ذاك لا عنده خيار أن يقبل الشريك الجديد أو يقول نفض الشركة قبل أن تبيع نفض شركتنا. من ناحية التحليل العقلي، التحليل العقلي يدعم أن غير القابل للقسمة أولى بقبول الشفعة، ومن ثم لا نشترط هذا الشرط. إذن في المسألة رأيان، ولذا قال وفي اشتراط إمكان قسمته أي موضوع الشفعة قولان. ما رأيكم مولانا؟ قال أجودهما اشتراطه. ليش؟ للأصل الذي أشرنا إليه، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع. إحنا الأصل عندنا أن الناس مخلطون على أموالهم، محل النزاع وهو المال غير القابل للقسمة، أكو كلام هل فيه شفعة أو لا؟ نقول الأصل العدم. وعليه شواهد من الأخبار، لا أحد التعبيرات الدقيقة، ما قال دليل. دليل يعني لازم يكون محكم السند. خب ما دام ضعيف السند نجعله شاهدا دائما، تشوف ويؤيده، تشوف ويشهد له، تشوف ويدل عليه. يدل عليه لازم يكون الدليل دال سندا ومثنا، يشهد له مثنا فيه دلالة سند مخدوش، يؤيده المثن ما فيه خدشة، يعني يمكن أن يكون واضحا في الدلالة ويمكن أن لا يكون واضحا. ولذا قال وعليه شواهد من الأخبار لكن في طريقها ضعف. أطال حاول تكون وكلاهما عاميان. نعم، هذا القول الأول الذي استجوده. ومن لم يشترط
نظر إلى عموم أدلة ثبوتها وعلى الأول لو جئنا وطرحنا التفاؤل عندنا أصالة عدم الثبوت وحدنا عموم أو يزمى من لو استضعت من الأصل يكون مقدما. ولذا نسأل الشهيد الثاني هنا رحمه الله عن سبب تقديم قبول اسمه، ليش أجودهما اشتراطا مع أنه لا دليل عنده غير الأصل المحكوم بالأدلة العامة وغير الروايات المخصصة التي استضعفها هو. على كل حال قال وعلى الأول الذي اشترط إمكان القسمة فلا شفعة في الحمام الصغير لأنه لا يقبل القسمة، والعضائد الضيقة، العضائد اللي هي ما يمسك الباب من جهة اليمين واليسار. الآن صار عندنا الفريم، بينما هو سابقا لا نوع من الخشب الذي يقف إلى جانبي الباب. والنهر والطريق الضيقين إذا كانا واسعين يعني بإمكان، والرحى وبيت الرحى كذلك حيث لا يمكن القسمة. قال نعدل حكم، أعني حكم الأمور الضيقة غير القابلة للقسمة، واحد عنده 1/10 لو قسمناه ممكن قسمة الأمر إلى 10 أجزاء، أبو الواحد لن يستفيد شيئا من هذا القسم. وفي حكم الضيق قلة النصيب، أي نصيب أحد الشريكين، بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة، زين؟ فيكون ماذا؟ غير قابل للقسمة. ما دام صاحب القليل سيتضرر بالقسمة معنى أن الأمر غير قابل، يعني غير القابل للقسمة نعطي شوية سعة بحيث يشمل الأمور القابلة للقسمة لكن صاحبها يتضرر من هذه القسمة. لا، المقصود مو فقط النصيب القليل، النصيب القليل الذي يتضرر صاحبه بالقسمة، بمعنى إما على ما فسروه إما أن تبطل منفعة هذا القليل أساسا، وإما أن ينقص نقصا فاحشا في القيمة، وإما أن تبطل المنفعة المقصودة. يعني مرة نقول لا منفعة منه أصلا، مرة نقول لا المنفعة المقصودة، هو الآن يصلح لهذا الشيء لهذا البر، لو قسمناه قد يصلح لشيء آخر خشب، لكن المنفعة المقصودة أساسا انتفى. مقصود الشهيد هنا أن منفعة المال أساسا تخرج بالقسمة عنه. المقسوم هذا الكلام من الإجماعيات إلا ما نقل عن الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله، يعني أن الفقهاء قالوا إذا كان المال قد قسم بين الشركاء فلا شفعة، انتهى محل الشفعة. احنا نقول موضوع الشفعة هو المال غير المنقول على ما ذهب إليه الشهيد القابل للقسمة غير المنقسم، أما إذا قسم انتهى، كل واحد أخذ نصيبه من الأرض واستقل،
دليلنا على ذلك كل الروايات المتقدمة تتكلم عن فريقين هم شركاء بالفعل. أما الحسن بن أبي عقيل الذي لم يشترط هذا قال بل تثبت حتى في المقسوم، لم يجد الفقهاء له دليلا على هذا، هذا الرأي خلاف مستفيض الرواية الواردة من الطريقين على أنه لا تثبت فيه المقصوم ولا دليل عليه. قال ولا تثبت السبعة المقصوم بل غير المشترك مطلقا. من صار يعني سواء لم يشترك فيه أصلا، فيك واحد اشترى بجوار الآخر أو كان مشتركا فقط، كلاهما لا تثبت فيه السبعة. قال إلا مع الشركة في المجاز والشرب، هذه حالة مستثناء تبعا للرواية التي مرت عن ابن حازم، الجماعة اللي اشتروا جور وجعلوا بينهما طريقا، هنا تثبت السبعة مع أنه استثناء قد تحقق. ولا كل واحد منع، كل واحد استقل، والطريق مشترك، السبعة مو ثابتة في الطريق، تثبت في الطريق وفي البيوت. فإذا النتيجة أن عندنا حالة مستثناة من المال المنقسم، المال المنقسم لا شفعة فيه إلا في هذا المورد الذي يدل فيه الرواية، وهو مع الشركة في المجاز وهو الطريق والشرب اللي هو النصيب من الماء. علاقة الحال والمحل نحن نسميه شرب، هو النصيب من الماء الذي يمر في هذا هو الشرب وليس الممار، بس جماعتنا بعلاقة الحال والمحل سموه شربان. إذا ضمهما الإسلام مو بعد لا يرحمه ويخليه رحمة الله المجيد ما إلى الإسلام ولا للممتنع مع قدرته والمماطل ممتنع بمغفر بين الممتنع والمماطل لا الممتنع الممتنع ما بشتري فإذا لا تفعل ما دام قادر المماطل يوم باشر أيضا لا تفعل قال ويرجع في العجز إلى اعترافه لا إلى حاله يمكن يكون فقير بس ما نقول الله عاجز إذا من مناط الاعتراف يقول فلانا غير قادر بإمكان السلام بإمكان السلام يقول أنا ما عندي فلوس عندي بيت عندي ضامن عندي عوض مادي هل يجب على المشتري أن يشتري؟ قال ولا يجب على المشتري قبول الرهن ولا قبول الضامن ولا قبول العوض أنا أريد الثمن الذي دفعته تجيب لي ضامن تجيب لي رهن تجيب لي عوض لا بعد وإسلام الشهيد متى إذا كان المشتري مسلم ليش؟ لأن هذا نوع سبيل هذا المشتري المسلم مدفع واشترى هذه الحصة المبيعة احنا راح نعطي للشفيع إمكانية التخلف على هذه على هذا العقد إمكانية أن يدفع المشتري يطلع من عملية البيع فهذا نوع تسبيق ونوع سبيل وما جعل الله الكافرين على المسلمين سبيلا أو إلى ذلك قوله عليه السلام ليس لليهود والنصارى سفا قال وإسلامه إذا كان المسلم مسلما فلا تفعة لكافر مطلقا بأنواعه يعني على مسلم أما لو كان الكافر على كافر مسلم على كافر ولو ادعى غيبة حاضر راح أخذ ثلاثة أيام ولو ملفقة يعني يوم الظهر إلى يوم رابع الظهر في ثلاثة أيام وفي دخول الليالي وجهان ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام بلياليها يعني ثلاثة أيام يعني ثلاثة نهارات فبالتالي لا ننتظر ليلة الرابع وإنه فقط مجرد انتهاء يوم الثالث وجهان نعم لو كان الأخذ عشية دخل من ليلة تبعا أخذ بحق السفعة ليلة اليوم الأول اللي راح نحسبه اللي هو باكر يعني هذه الليلة راح تدخل تبعا سواء كنا بدخول ليالي أو عدم ولا إشكال في دخول الليلتين من توسطتين اليوم الأول بليلته واليوم الثاني بليلته دخول تبعا كالاعتكاف ولو ادعى أنه في بلد آخر تزيد على الثلاثة أيام زمن الذهاب والاستحصار فالنبي أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة أيام من ثلاثة أيام الحضور في المنطقة طبعا ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة في العراق المشتري وهذا المشتري جودا بيجب هذا الأخ كتاب رحلة الشوط والكتاب التضرر قيد لعموم الإمهال وخصوص إمهال السفر ما لم يتضرر المشتري حتى في الثلاثة أيام اللي هي مال البلد لو ما لم يتضرر المشتري بالذهاب والإياب أما في الثلاثة أيام حتى لو تضرر قال وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقان يعني سواء كان في الحضر أو في السفر لأنه ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري والموجود في كلامه في الدروس وكلام غيره اعتباره الاشتراط في البلد النائم السفر يعني نقول يؤجل الى ان يسافر ويعود ما لم يتضرر على عبارة غيره وعبارته في الدروس لا تعتبر حتى لو تضرر في هذه الثلاثة ايام ما نتضرر قال وتثبت السفعة للغائب الشريك غائب تثبت له وإن طالت غيبته فإذا قدم من سفره أخذ السفعة إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله أما إذا كان متمكنا ولم يأخذه فسقط حقه بسفعة قال ولا عبرة بتمكنه من الإسهار يقول والله كان في إمكانه حين وصله الخبر أن يشهد هناك على أنه أخذ بالسفعة ولكنه لم يشهد فإذا لا شفعة له إلا حتى لو كان يمكن له الإسهام ولم يشهد يجوز له حين يقدم أن يأخذ بالشفعة. وفي حكم الغائب المريض مرضا يمنعه من الأخذ بالشفعة طبعا، والمحبوس ظلما فبالتالي لا يستطيع الفكاة من هذا الحال فأيضا له شفعة. أو محبوس بحق يعجز عنه عليه فلوسٍ فلوسٍ، أما لو قدر عليه يعني كان بإمكانه على بإمكانه أداء هذا الحق أو الخلاص من الحق وأخذ الشفعة ولم يطالب بعد مضي زمان يسوي في كتابنا وكتابكم المخرج يتمكن من التخلص من المطالبة بطل. إذا كان بإمكانك أداء الحق اللي عليه الخروج من السنين والمطالبة بحق الشفعة ما فعل، أما ذاك المسجون بباطل صغير مسجون بحق غير قادر على دفعه عنده حق. قال